إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا نواصل الحديث عن أحداث السنة الرابعة من الهجرة، هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. هذه السنة الرابعة التي تبتدئ عادة بمحرم كانت مليئة بالأحداث، وخاصة أنها جاءت بعد غزوة أحد، هذه الغزوة التي كانت لها مخلفات ونتائج كثيرة على المسلمين، ذلك أن النكسة التي أصيب بها المسلمون في أحد نتيجة لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جر ذلك إلى أن تحرك أعداؤهم من جديد بعدما كانوا قد صمتوا وسكتوا بعد غزوة بدر. فغزوة بدر كانت أعطت للمسلمين قوة في الجزيرة العربية، فأصبح الناس يخشون من مواجهة المسلمين، لكن غزوة أحد أحدثت العكس وجعلت كثيرا من المنافقين ومن المشركين المتربصين الدوائر بأهل الإسلام والمسلمين يكشفون عن ما في قلوبهم ويظهرون ما يعني تنطوي عليه قلوبهم من حقد وضغائن، الأمر الذي ألب كثيرا من المشركين وخاصة الأعراب الذين يسكنون البادية على مناوءة المسلمين وظهور الميل والتقارب إلى المشركين، ظنا منهم أن مشرك مكة أصبحت لهم قوة بعد غزوة أحد، مما جعل كثيرا من الأعراب يتقربون إليهم بماذا؟ بالغدر وخيانة وقتل المسلمين. ولذلك كانت يعني حادثة خطيرة وقعت في شهر صفر من يعني السنة الرابعة، ألا وهي حادثة بئر معونة، هذه الحادثة الذي قتل أو استشهد فيها 70 من المسلمين، بل من خيرة المسلمين، هم من القراء الذين يعرفون بالقراء، أزهقت أرواحهم بدم بارد لأنهم لم يأتوا ليقاتلوا ولم يأتوا ليعلنوا الحرب، وإنما جاءوا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة يدعون إلى الحق وإلى الخير وإلى الصراط المستقيم. هؤلاء 70 المعروفون بالقراء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، يزاولون بعض الأعمال بالنهار، منها الحطب، يقومون بالحطب، حطب الأشجار والأخشاب من الغابة ليقتاسوا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن يعملوا، لأن يذهب أحدكم فيحتطب يعني ويبيع حطبه بدرهم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأن يذهب أحدكم إلى الغابة فيحتطب فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها بدرهم فيقتات بهذا الدرهم خير له من أن يعيش بطالا، يعني يعيش على معونة الناس وعلى الصدقات وعلى السؤال، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فكانوا بالنهار يعملون وبالليل يصلون ويذكرون الله سبحانه وتعالى. فلما جاء أبو براء مالك أو عامر بن مالك المشهور والمعروف بملاعب الأسنة، جاء من قبيلة غطفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يمانع، يعني لم يسلم ولم يرفض الإسلام، وإنما ظل مترددا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه دعاة إلى قبيلته يدعونهم إلى الإسلام، ولعله بهذا يريد أن يبتدئ قومه بظهور الميل إلى الإسلام، فإذا رأى منهم ذلك فيعلن إسلامه فيتبعوه بعد ذلك، لأنه رئيس قومه وسيد قومه، فلربما يخاف أنه إن أسلم يطرد من قومه ولا تبقى له السلطة، فأراد وهو يظهر الميل إلى الإسلام فأراد أن يأتي بدعاة إلى قومه يدعونهم إلى الإسلام، فإذا أظهروا ميلا إلى الإسلام فيبادر هو إلى إظهار الإسلام فيتبعه قومه، وهذا ما كان يريد. فذهب هؤلاء القراء إلى هذه القبيلة، فأرسل صلى الله عليه وسلم أمر عليهم واحدا منهم وأعطاه رسالة إلى عامر بن الطفيل، فسلم عامر بن الطفيل الرسالة ومزقها وأمر بعض أصحابه أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحامل الرسالة رسول الرسول، وأمر ثم استدعى قبيلته وقومه على الغدر بهؤلاء القراء، فرفضوا أن يخفروا عهد وذمة أبي البراء، ثم استدعى عليهم يعني ناس آخرين من قبيلة رعل وذكوان وعصية، فجاءوا واستجابوا له وأحاطوا بهؤلاء 70 من القراء وقتلوهم عن آخرهم، ولم ينجوا منهم إلا رجلان أو رجلين. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الخبر شديد الوطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى عليهم، ولكن أبا البراء أعطى الجوار، قال هم في جواري وفي ذمتي. والغريب أن العرب في جاهليتهم كانوا يتميزون بهذه الصفة، صفة الحفاظ على الجوار، فإذا أعطى واحد جوار فلا يخفر عهده وذمته، وإنما يعني يلبى له هذا الجوار ويحترم، يعني واحد قال هذا قال فلان راه في الذمة ديالي راه معايا، حتى واحد ما يمسه. لكن كما نلاحظ أن المشركين خرجوا حتى عن عاداتهم وعن أعرافهم وعن تقاليدهم ما دام أن المسألة تتعلق بالإسلام والمسلمين، فلم يراعوا أي عهد ولا ذمة، وإن كان هذا الأمر قد أساء إلى أبي البراء كثيرا، يعني لم يعجبه هو، لم يخفر هذا العهد ولم ينقض هذا الجوار، وإنما الذين قضه هو عامر بن الطفيل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، فكان هذا الخبر يعني شبيها بما حدث في أحد، حيث استشهد 70 من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا 70 من القراء، إلا أن الذين قتلوا في أحد كانوا مقاتلين، أما هؤلاء فهم دعاة ولم يأتوا للقتال، وإنما جاءوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفرق بين هؤلاء وأولئك. عموما أن صلى الله عليه وسلم يعني غاضه هذا الأمر وجعل يقنت ويدعو على هؤلاء القتلة في كل الصلوات، وهذا مما فاتنا أن نذكره في الحصة الماضية. صلى الله عليه وسلم يعني مناسبة القنوت في الصلوات الخمس، صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات الخمس، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، بعد الركوع بعدما يركع ويرفع رأسه من الركوع كان صلى الله عليه وسلم يقنت. والقنوت له عدة معاني، ولكن المراد بالقنوت هنا هو الدعاء، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء الذين قتلوا هؤلاء القراء 70، فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالجفاف والقحط، وجعل عليهم سنينا كسني يوسف، كسني يوسف يعني 7 سنين. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، ولذلك يشرع القنوت إما في الدعاء في الدعاء لهم أو عليهم، إما في الدعاء للمسلمين أو في الدعاء على الظالمين. فهنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رعل وذكوان وعصية، قل وعصية عصت الله ورسوله، لذا اسمها يدل على فعلها، وعصية عصت الله ورسوله. وفي المقابل كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وهشام بن ربيعة. يعني ولذلك القنوت يشرع في الدعاء لقوم أو على قوم، يشرع القنوت في الدعاء لفلان أو على فلان، إما له أو عليه. واختلف العلماء في القنوت، هل هو مشروع في كل الصلوات أم هو مقصور على البعض أم لا يكون في الصلوات وإنما يكون في الوتر؟ فذهب مالك رحمه الله إلى القول بأن القنوت يكون في صلاة الصبح، القنوت عندهم في صلاة الصبح. وذهب الحنفية إلى أن القنوت يكون في الوتر في الخمسة في الخمستاش الأخيرة من رمضان. وذهب بعض العلماء من الشافعي إلى أن القنوت يكون في الوتر ولكن طيلة السنة. والقول الفصل في هذا الموضوع، فذهب علماء الحديث الذين يعتمدون على الأدلة والنصوص، ذهبوا إلى القول بأن القنوت يشرع في الصلوات الخمس للنوازل، يعني يقولون هو خاص بالنوازل، ومعنى النوازل أي الكوارث والمصائب التي تنزل بالمسلمين. فإذا نزلت نازلة بالمسلمين فمن حقهم أن يقنتوا في كل الصلوات وأن يدعوا على هؤلاء الذين يعني أذوهم أو اعتدوا عليهم أو ما إلى ذلك في كل الصلوات، كما فعل صلى الله عليه وسلم، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا كاملا في كل الصلوات يدعو على رعل وذكوان كما قلنا هؤلاء الذين قتلوا القراء. وبعد شهر انتهى، توقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا تائبين، توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليه، ما يدل على أن القنوت هو خاص بالنوازل. هذا في الفرائض. أما في الوتر فالقنوت مشروع وإن لم يكن هناك نازلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسين ابن علي حفيده أن يقول في القنوت اللهم أن يقول في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخره. فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لابنه الحسين دل على مشروعية القنوت في الوتر، إلا أنه من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب ولم يأمر الصحابة بالقنوت في الوتر. فقال العلماء، يعني احنا ناخذ القول المختار، نبحث عن القول المختار، فقال العلماء إن ذلك دل على أن القنوت في الوتر مشروع ولكن الإنسان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا أخرى. هذا هو خلاصة القول في القنوت، يفعله في الوتر أحيانا ويتركه أحيانا، يفعله إذا شاء ويتركه إذا شاء، فهو إذن مستحب كما هو الشأن عند المالكية اللي عندهم القنوت في الصبح، ولكنهم عندهم مستحب، يعني حتى ليس سنة، فهم عندهم الفرق بين السنة وبين المستحب. فالسنة والمندوب المستحب عندهم يعني يحتلوا الدرجة الثالثة. وإذلك قالوا إن الإنسان إذا نسي القنوت في الصبح وسجد له سجود السهو فصلاته باطلة، لأنه سجد لأمر لا ينبغي السجود له، قالوا إذا سجد له فصلاته باطلة، معنى أنه إذا تركه لا شيء عليه، إذا ترك أمرا يعني بسيطا جدا فلا شيء عليه ولا حرج عليه في ذلك. في اليوم الجمعة لأن واحد الشاب قال جاء من الجزائر، يعني حديث العهد بالبلد هذا، قال لك جيت هناك نشوف يعني كل شيء بدل. قلت له كيف؟ قلت له بدل يعني هل صلى معنا الجمعة ولكن نشوف أشياء كثيرة يعني مبدلة. قلت له شنو شفتي مبدل؟ قال لك وإحنا ما يعني من اللي الجمعة من اللي كيدخل شي واحد ما كيصليش ركعتين كيجلس ما خصوش يصلي، وكذلك كاين الروي ديال الحديث قبل ملي كيجلس الإمام على المنبر وكاين الأذانات وكذا، فجا لي هادشي كلشي مبدل هنا كلشي مقلوب يعني. فقلت له يعني ملي قال لي شفت كلشي مبدل، قلت له اشني شفت؟ يعني واش ما كاينش الخطبة؟ قال لي كاين، شحال صلينا جوج ركعات؟ يعني هاد الأمور ما فيهاش تبديل، يعني الأمور الأساسية هذه الخطبة ديال الجمعة خطبتين ديال الجمعة وصلاة الجمعة ركعتين، هذا أمر لا إشكال فيه ولا نزاع فيه حيثما ذهبت في شرق العالم الإسلامي وغربه وشماله وجنوبه إلا وتجد الأمر هكذا. لكن إذا كان الإنسان يدخل ويصلي فبيدلوا بأنه فيه نص صحيح أن مذهب مالك الذي يتبعه أهل شمال إفريقيا بأنه يعني الإنسان إذا دخل إلى المسجد فلا يصلي ركعتين، يجلس، لأنه لا يجوز الصلاة والإمام يخطب، إذا بدأ الإمام يخطب امتنعت الصلاة، وهذا صحيح. يعني واحد جالس في المسجد أو جالس هنا في جانب المسجد حتى الإمام يخطب عنه يدخل يصلي، هذا من حقه، ما مش من حقه يصلي. لكن واحد جاء متأخرا لسببنا أو لآخر لم يصل إلا في ذلك الوقت الذي دخل فيه المسجد والإمام يخطب، فينبغي أن يصلي ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين فليركع ركعتين وليوجز فيهما. حتى قال العلماء أنه يمكن أن يقرأهم الفاتحة فقط، يقرأهما بالفاتحة الكتاب بدون سورة، هذا جائز، يعني حتى يستعد لي، هذا حق المسجد يعني تحية المسجد، وإلا فالصلاة ممنوعة على الأصل إلا في هذه الحالة بالذات. نعم. أما روي الحديث وكذا فهذا أيضا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصلاة الصالح، هذا حدث في الأندلس في أيام العهد الأمويين في الأندلس، بهذا يعني واحد يقول يذكر الناس بالحديث هذا، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، يذكرهم بأن ينصتوا ولا يتكلم وقت الخطبة، ثم أصبح عادة معروفة يعني في على الأقل يعني في شمال إفريقيا أو شيء من هذا القبيل، ولكن أيضا في الشرق لا يوجد هذا الأمر يعني. وهكذا كذلك الأذانات، لم يكن هناك أذان إلا أذان واحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد عتبان بن عفان يعني زاد الأذان الثاني على المنارة لأجل أن يخبر الناس واستعدادا للجمعة. فإذا كان الأذان هذا الثاني ممكن أن يزاد إذا كان لأجل تحقيق هذه المصلحة، هنا في هذا البلد لا يوجد ذلك، لأن الأذان هنا لا يؤدي دوره ورسالته، لأن الأذان المقصود هو إعلام الناس بدخول الوقت، الناس المجاورين للمسجد اللي يسمعوا الأذان باش يستعدوا ويجيوا. لكن هنا ما دام أنه ما فيش أذان في الصومعة وما فيش أذان بصوت مرتفع فالأذن يكون داخل المسجد، إذن الوظيفة دي الأذان تقريبا هنا يعني معدومة، إنما نحن نؤذن لأن الإنسان يؤذن ولو كان وحده، لأن هذه سنة، سنة لا بد من الأذان، لكن الوظيفة للأذان المقصود منه هو إعلام الناس في الخارج، كما أن الأذان الثاني الذي هو الإقامة هو إعلام الناس في الداخل، يعني الأذان هو إعلام الناس اللي برا يجيوا للجمع، والإقامة للصلاة هي أذان يعني. ولذلك في الحديث زاد عثمان الأذان الثالث، فظن بعض الناس أنه كان هناك أذانان، وإلا فالمقصود بالراوي اللي قال زاد عثمان الثالث يعني معه الإقامة، لأن الإقامة هي أيضا أذان، ولكن هي أذان، شنو الأذان؟ هو الإعلان، إعلان لمن؟ للناس اللي في الجامعة، يعني الناس اللي في الجامعة من اللي كيسمعوا الإقامة للصلاة، فلا بد أن يصطفوا، ولا بد حتى إذا واحد يمكن يصلي خشو يقطع الصلاة ويلتحق بالصف، لا صلاة إلا التي أقيم لها، يعني ما فيش صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها، كيش واحد يبقى يصلي اللي هي والناس كيبدوا كيصلوا، إذا أقيم الصلاة خشو الإنسان يسلم ويلتحق بالصف، لأنه كيف ما كان الحال حتى يكون يصلي الفجر ويصلي نافلة، إذا كان يعني بعد يقضي، إذا يقضي الفجر يقدر يصلي من بعد يعني بعد الصلاة. هذه أمور يعني استطرادية يأتينا بها في سياق حديثنا عن ما يتعلق بالقنوت، لأن بعض الأمور قد تكون هناك يعني مسائل خلافية فقهية، وهذا موجود في الفروع الفقهية، ولكن بعض الناس الذين لا يفهمون حقائق الخلافات ولا يفهمون الفروع الفقهية يستعظمون الأمر، كما حصل لهذا الشاب يقول لك يعني كل شيء مقلوب هنا وكأنه دين جديد كما كان يقول مقبل، يعني أي شيء أي تغيير يرونه، وهذا ما يدل على يعني تأصيل العادة في الإنسان، يعني العادة متأصلة في الإنسان، يعني كيصبح الإنسان ابن عادته خاضع العادة ديالو، غير كيشوف شي حاجة مخلفة للعادة ما كيبحثش فيها ولا كيقول واش هادشي واش معقول واش معقول، يعني بسرعة يبادر إلى الإنكار، يعلم أو لا يعلم، إن وجدنا آباءنا كذلك يفعل. إذن بئر معونة كان حادثة بل كارثة بل مصيبة على المسلمين، وهي نتيجة كما قلنا لغزوة أحد، حيث يعني قلت هيبة المسلمين بعدما حصل في أحد، مما جعل كثيرا من المشركين ومن الأعراب يتحركون ضد المسلمين. ثم أيضا كنا تحدثنا أيضا عن مسألة أخرى وهي مرتبطة أو نتجت عن هذه القضية، وهي يعني غزوة بني النضير. غزوة بني النضير، بني النضير هم طائفة من اليهود كانوا يسكنون في المدينة مجاور المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد هناك طوائف من اليهود أو قبائل من اليهود أو مجموعات من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر. خيبر كانت بعيدة نوعا ما عن المدينة. أما هذه القبائل الثلاث بنو النضير وبنو قينقع وبنو النضير وبنو قريظة، هذو كانوا مجاورين المدينة، لهم حصونهم ولهم قراهم ولكن كانوا قريب المدينة. نصران لما ذهب إلى المدينة عقد معهم عهدا وصلحا، حسن الجوار، عقود، عهود، تعايش السلمي، تعاون في البأساء والضراء، من جملة ما النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم عليه وعاهدوه عليه أن يعينوه في أداء الديات، أن يعينوه في أداء الديات. فالدية في ذلك الوقت كانت يعني على بيت مال المسلمين، لأن يعني الدية كانت على العاقلة، على العاقلة معنى على أقارب القاتل يعني الذي يقتل غيره خطأ، فأنه لا بد من أن تؤدى الدية إلى أقارب الميت إذا كان القتل خطأ، فلا بد من الدية. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فالقتل الخطأ فيه الدية. هدي 100 ديال الإبل أو 12 ألف درهم أو 1000 دينار بالعملة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، يعني يقارب يعني الآن يعني 50,000 أورو على الأقل، يعني هذه الدية ديال القتل. إذا أخذنا بعين الاعتبار 1000 دينار أو 50 أو 100 ناقة، إذا عملنا غير يعني 500 أورو للواحدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل أن اتفق معهم على أن يعينوه في أداء الديات إذا كان هناك قتل خطأ، فلا يستطيع الإنسان أن يؤدي الدية وحده، فلا بد من العون، لأن الدية كانت على العاقلة فأصبحت على بيت المال المسلمين، وأن يتعاون المسلمون عليها وأن يعينوهم أصدقاؤهم وأيضا جيرانهم الذين تربطهم بهم عهود ومواثيق. فحصل أن بعض من نجا من بئر معونة ومنهم عمرو بن أمية الضمري في طريق عودته إلى المدينة التقى برجلين ينتميان إلى نفس القبيلة التي قتلت القراء، وكان هذين الرجل لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو، فقتلهما، غرهما وقتلهما، يعني ظن منه أنه أخذ الثأر للقراء. فلما جاء إلى المدينة وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قال قد قتلت رجلين لأدينهما، ومعنى لأدينهما أي لأؤدي ديتهما إلى أهلهما، لأنه قتلهما خطأ ظن منهما أنهما مشركين ولهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إلى بني النضير أن يعينوه في أداء دية هذين الرجلين، فرفض، يعني اليهود أظهروا بداية الاستعداد للمعاونة لأن هذا هو نص المعاهدة، أظهروا الاستعداد فبدأوا يتحركون وكأنهم يجمعون النقود بعضهم من بعض، فإذا بهم يتآمرون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا على أنه قال هذه فرصة، اتكأ على حائط هكذا على جدار، فقالوا هذه فرصة لا تتكرر، فإذا واحد يأخذ حجرة كبيرة صخرة ويضعها على رأسه ونستريح ونتهنم ونستريح منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بهذه الحركات المريبة، وجاء الوحي من عند الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يدبرون أو يضمرون شرا، فقام مسرعا وذهب واتجه ودخل إلى المدينة، حتى إن أصحابه افتقدوه حتى سألوا عنه فقالوا رغيناه دخل إلى المدينة. فجاء الصحابة أخبار صلى الله عليه وسلم بأنهم أرادوا قتله، إذن هذا يعتبر خرقا للعهود والمواثيق. فذهب صلى الله عليه وسلم إليهم وحاصرهم لفترة معينة 15 يوما أو 16 يوما حتى تنازلوا على حكمه، تنازلوا على حكمه. فقال لهم أنصر محمد بن مسلم قال فليخرجوا عني، يعني لا يجاورونني، هذا الناس يعني لا 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 يفون بعهد ولا لا يرعون إلا ولا ذمة ولا يفون بعهود ولا مواثيق، فعليه فلا يجاورونني، فعليهم أن يخرجوا ولكن بشرط أن لا يخرجوا معهم السلاح، لأن يعني المسألة مسألة حرب ومسألة مسألة قتال، فالسلاح ينبغي أن يتركه هناك وليأخذوا معهم ما شاءوا. وفعلا تنازلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأوا يستعدون للخروج، وبدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم كما ذكر القرآن الكريم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. بدأ الرجل ينقض سقف بيته ويأخذ بعض الأخشاب أو باب، يقلع باب بيته ليأخذ شيء من هذا القبيل، فخرجوا وتركوا السلاح، فذهب بعضهم إلى الشام، والبعض الآخر ذهب إلى خيبر. فنزلت سورة في القرآن الكريم تسمى سورة الحشر، وكان ابن عباس يسميها سورة بني النضير، لأن أغلبها تحدث عن هذه الحالة التي حدثت. يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والغريب أنهم كانوا في البداية لما طلب منهم الخروج برضاء منهم يعني أن يخرجوا، فكانوا يعني أظهروا الرغبة في ذلك، فجاء المنافقون من المشركين في المدينة وقالوا له لا تخرجوا، فنحن سنقف بجانبكم وسنحارب معكم ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. فالمنافقون ما عمرهم يكون فيهم، لأن ما عندهم نفس موقف، ما عمرهم يسمع عندهم فيهم الثقة، لا يقفون مع الصالح ولا مع الطالح، لا مع الصديق ولا مع العدو. فالمنافقون لا يصلحون لشيء. لماذا؟ لأنهم ليس لهم موقف واضح. والإنسان إذا كان لم يكن له موقف واحد يكون إنسان لا يساوي شيئا. فعلى الإنسان أن يتخذ موقفا وأن يحدد هدفا وأن يبين موقفه. ولذلك الإسلام هناك العقيدة، عقيدة أنا مؤمن أعتقد أن الله واحد، هذه عقيدة تعتقدها، وأن تؤمن بالإسلام وأن بالله ربا والإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعني هذا مبدأك، هذه عقيدة لا تتخلى عنها حتى ولو أدى ذلك إلى أن تموت في سبيل الله، هذا هو دينك يعني لا تتخلى عنه. أما أن الإنسان يبدل دينه ويبدل مواقفه ويبدل رأيه، فهذه ما يعتبر في الأعراف الدولية بالخيانة العظمى، ولا لا يسمى بالخيانة العظمى أن الإنسان يبدل، يعني حتى الأحزاب السياسية اللي يدخل في الحزب ماشي بالسهولة، ماشي يخرج يدخل في الحزب، هذا كتمة لاعب البارح داخله اليوم واليوم خرج، آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لا، فالإنسان يعني ينبغي أن يكون له موقف، لا تكون إمعة تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء أسأنا وأنت يعني هكذا على الهامش، ولكن وطدوا أنفسكم فإن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا، يعني يكون عندك موقف، يعني ما يسمى بالرجولة، يعني يكون عند الإنسان موقف، يكون عنده هدف، أن يكون له شخصية، كل واحد له شخصيته المتميزة. أما الإنسان يكون هكذا مع أهواء الناس ومع فإذا مالت الريح أينما مالت الريح يميل، هذا ليس بإنسان في الحقيقة وليس برجل، ولا ينبغي أن يكون، وخاصة الإنسان المسلم لا ينبغي أن يكون على هذا الأساس أو على هذا المنوال. فخذلوه في الحقيقة، إن المنافقين خذلوا بني النضير. المهم أنهم خرجوا وتركوا الأسلحة، وكانت هذه الأسلحة زيادة في عتاد المسلمين، اختركوا كما قال الرواة يعني 50 درعا و50 بيضة للرأس، والبيضة يعني ذيك الرأس ديال الحرب اللي كيعوضوها على رأسهم، و340 سيف، وهذه يعني رصيد مهم في السلاح، أضيف إلى يعني عتاد مهم أضيف إلى يعني جيش المسلمين لمواجهة المشركين. وتركوا أيضا الديار وتركوا الأشجار والنخيل وتركوا، فهذه الأموال التي تركوها سواء كانت منقولة أو ثابتة، منقولة يعني الأموال والسلاح وما إلى ذلك، أما الثابتة فهي الأرض والأشجار والنخيل وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر بين من أحق بهذه الأموال، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم قال حتى لا يعترض معترض، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال وخص بها المهاجرين دون الأنصار، ولم يعطي إلا رجلين من الأنصار كان فقيرين، أحدهما أبو دجانة، قسم الغنائم على المهاجرين خاصة، بل نصر قال للأنصار إنكم آويتم المهاجرين وقاسمتموهم دياركم وأموالكم، فإن شئتم أعطيتهم خصصتهم بالعطية دونكم ويخرجون من سكنكم، لأنهم كان أعطاهم السكن قسموا معهم، فإن شئتم يعني أعطت لهم هذه الأموال وغادي يخلوكم يعني يستقلوا بأنفسهم. فقال الأنصار رضوان الله عليهم بل يا رسول الله نؤثرهم بهذه الأموال، يأخذها وحدهم ويبقوا معنا في مساكننا. شيء عجيب يعني، هذه الأموال يأخذها لأنهم محتاجين، وما تركوا الأموال لأنهم كلها في مكة ولم يأتوا بشيء، أما المدينة الأنصار كانوا لا بأس عليهم، عندهم النخيل عندهم أراضي عندهم مداخل، لكن المهاجرين يعني جاءوا هكذا صفر اليدين. فقالوا يا رسول الله أعطيهم الأموال ويبقوا معنا يشاطروننا ويقاسموننا المساكين. فنصر قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، دعا لهم، دعا نصر عزم الأنصار ودعا لي لأبنائهم. ونصر سلم كما يقول العلماء إذا دعا لرجل هذه الدعوة تصل إلى ولده وولد ولده، تنفعه وتنفع ولده وتنفع ولد الولد. فالنصر سلم أعطى هذه الأموال المنقولة، أما الأموال الثابتة يعني الأموال الثابتة هذه يعني الأراضي والنخيل وكذا، فريعها وإنتاجها ينتفع به المهاجرون كما قلنا. ومن هنا العلماء وفي عهد عمر بن الخطاب بالذات وقاعة الخلاف لما فتحت الأراضي الشاسعة سواد العراق أرض مصر أرض الشام أراضي كثيرة فتحت، فلما فتحت وخاصة أرض العراق سواد العراق تعرف سواد العراق، اختلف الصحابة بينهم لأن عادة الغنائم الله تعالى ذكر الغنائم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى الآية. إذا الخمس للمساكين واليتامى إلى آخره، وأربعة والأربعة الأخماس الباقية لمن؟ للجند، كتقسم على خمسة، القسم الخامسة تعطى للفقراء والمساكين أيوة، وأربعة الأخماس لمن؟ للجند. فلما فتحت هذه البلاد كان الصحابة والمجاهدون يطالبون بتقسيم هذه الأراضي عليهم. عمر رضي الله عنه بفكره الثاقب وإرادته وإدارته السياسية البارعة قال لا تقسم هذه الأراضي، فإذا قسمنا هذه الأراضي على الغزاة فمن يكون لمن يأتي بعد؟ الناس اللي غادي يجون بعد غادي يأخذوا. واستدل بهذه الآية ما أفاء الله على رسول من أهل القرى إلى أن قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يبقى المال محصورا بين طائفة معينة من الناس يبقى متداولا. فإذا قسم هذا المال على الغزاة 1000 واحد دخلوا إلى العراق وأصبحت أرض العراق 1000 واحد، والشعوب الإسلامية الأخرى شلون تأخذ؟ هذا يكون مشكل. فرفض عمر أن تقسم الأراضي على الغزاة وإنما تبقى حبس. لك يسمعوا كثير يعني يقول بأرض فلسطين وأرض هذه الأراضي إسلامية أنها يعني حبس، هذا صحيح ما أنها حبس يعني ريعوها للمسلمين. فعمر بن الخطاب قسمها على أعطى المهاجرين الأولين ثم الأنصار ثم لمن للتابعين لهم ثم لمن يأتي بعدهم، وهكذا نصت الآية في السورة. الله سبحانه وتعالى يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك نلاحظ أن الأنصار حتى ولم يأخذوا المال أو الغنائم في هذه الحادثة حادثة بني النضير، ولكن أخذوا الثناء والمدح من الله سبحانه وتعالى، أثنى الله عليهم وامتدحهم، قال للفقراء بدأ للمهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فهم أحق بالمال. والذين تبوا الدار الأنصر والذين جاءوا من بعدهم هؤلاء الذين لاحظهم عمر وقال لا ينبغي أن يهملوا ولا ينبغي أن يبقى المال متداولا في أيدي هؤلاء، يورث وينقل إلى أولادهم وأحفادهم والمسلمين الخارج غادي ياخذوا، فيبقى هذا المال حبس ريعه وإنتاجه يوزع على المسلمين، بداية من المهاجرين ثم الأنصار ثم التابعين ثم الذين جاءوا بعدهم أو أسلموا من بعد. وهذه كانت نظرة في الحقيقة نظرة سديدة، ووافقوا عليها علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة في النهاية. بعضهم كان يعني يصر على أن يأخذ نصيبه في الأرض، فعمر بن الخطاب رفض أن يأخذ الغزاة أو الجنود نصيبهم من الأرض. إذن فهذه أحكام، يعني أحكام شرعية في الحقيقة فقهية تؤخذ من هذه السورة، سورة الحشر أو سورة بني النضير كما كان يسميها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. إذن بعد هذه الغزوة، غزوة بني النضير وإجلاؤهم وإخراجهم وأخذ أورث الله المسلمين ديارهم وأموالهم، فأصبحت المسلمين هيبة وأصبح المسلمين قوة، بدأ التوازن يرجع، بل كفة بدأت تميل إلى صالح المسلمين، لأنه أصبح المسلمين قوة، يعني لا هؤلاء لم يحميهم أحد رغم موعود المنافقين بأنهم سيقفون بجانبهم، ومع ذلك تركوهم ولم يقفوا ولم يعينوهم ولم يقفوا بجانبهم كما نصت الآية الكريمة. من الأحداث أو الأحكام الشرعية التي وقعت في هذه السنة، لأن غزوة حادثة بئر معونة كان في شهر صفر، وغزوة بني النضير كان في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة. يذكر ابن هشام في سيرته تبع لابن إسحاق وكذلك كتب السنن وابن حزم وغيره على أن تحريم الخمر كان بعد غزوة بني النضير. بعد غزوة بني النضير كان تحريم الخمر، أي أن تحريم الخمر كان في السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة بني النضير. فتحريم الخمر كما هو معروف يعني حرم، كان تحريمه يعني حسب مراتب، كانت هناك يعني تحريمه لم يكن دفعة واحدة وإنما كان يعني متدرجا، كان تحريمه متدرجا من خطوة إلى خطوة. ذكر العلماء أن أول آية تشير إلى أن الخمر ليس حسنا وليس جيدا، يقول سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه السكر يعني الخمر وتتخذون منه الرزق الحسن. فهذه الآية تفيد وتعطي على أن الخمر رزقا حسنا أو ليس رزقا حسنا، على أن الخمر ليس رزقا حسنا لأنه في مقابل السكر، تتخذون منه سكرا وتتخذون منه رزقا حسنا. إذن الرزق الحسن هو خمر، هو الرزق الحسن هو مقابل الخمر والمشي مقابل، تتخذون منه الخمر وتتخذون منه الرزق الحسن، هو المشروب الطيب الذي لا يسكر. إذن هذه الآية فيها إشارة إلى أن الخمر ليس رزقا حسنا، وإذا لم يكن رزقا حسنا فيكون رزقا سيئا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاءت الآية الثانية تبين أن الخمر فيه منافع ولكن شره أكبر من نفعه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا كان إثمه أكبر من نفعه فيحرم أو لا يحرم؟ يحرم، لأنه ليس اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة أنه ما فيش حاجة 100% يعني شر ولا حاجة 100% خير. إذا العبرة بإيش؟ العبرة بالغالب، الحكم ليه؟ للغالب. إذا كان الخير هو الغالب فهو خير، وإذا كان الشر هو الغالب فهو شر. إذا ماذا بأن فيه إثم كبير؟ فيه منفعة مادية، الناس يعني اللي كيبيعوا يشروه يعني كيبيعوا يشروه فيه كيربحوا، ولكن على حساب حال كيبيعوا يشروه في الحشيش وفي المخدرات اللي يقتل عباد الله، يعني الربح هذا على حساب هلاك الأرواح وهلاك الأنفس وهلاك الأسر، ويعني يبني مادته وثروته على حساب هلاك الآخرين، وهذا أمره في غاية الخطورة. يعني فيه منفعة، أنا لازلت أذكر وأنا في السن ديال 17-18 عام وفي الحومة في كنت سكن في المدينة في طنجة، كان واحد البقل يعني يبيع المواد الغذائية لهالقرية، فبين عشية وضحاها واحد الصباح صباح النص في الحانوت عمل بالخمر. فقال لي واحد الفقيه كان في الجامعة في المسجد، قال لي يلا معي نمشي نكلموا هذا الإنسان. سبحان الله مشيت معه، مش عنده، قال له سبحان الله فلان، يعني أنت يعني مدة طويلة وأنت فتح الحانوت كسترزق كتعيش مع الناس هكذا، وحتى اليوم يعني أصبحت شبعت الخمار هذا وأنت كبير وحاج، يعني حتى مش الحاج عاد عمل هذا. فكان الجواب الخطير جدا، يعني قلوب يد الله سبحانه وتعالى يقلب كيف يشاء، فالجواب خطير جدا في غاية الخطورة. قال له لو عرفت أن في هذا الربح هذا لعملته من قبل. فهو يندم على السنوات التي فاتت لم يكن يبيع فيها الخمر. قال له لو عرفت أن هذا الربح اللي فيه عرفته من قبل، يعني هو ندمان على أنه ما كانش يبيع الخمر نهار الإخلاق. فهذه يعني شوف يعني الخطورة فين كاينة. كما أن الواحد اللي يكون يعمل شيء حاجة سيئة أو يندم على ما فات، ربي سبحانه وتعالى كيمحي له كل السيئات، لأنه ندم على الشيء اللي فات ديال المعاصي. ولكن واحد هنا بالعكس، هذا يندم على ما عملش الشر في حياته كلها، يعني أمره في غاية الخطورة. القرآن يقول فيه ما في ما في منافع للناس، المنافع هذه منافع مادية لا توازى بالأضرار الخطيرة على الدين وعلى العقل وعلى الأسرة وعلى المجتمع. الآن يعني أغلب الحوادث نتيجة للخمر ومش نتيجة للخمر، أغلب الحوادث يعني نتيجة للخمر. ولكن ما أن الحضارة الغربية قائمة على الإباحية في كل شيء ومنها الخمر والزنا وما إلى ذلك، لا يستطيعون أن يمنعوا الخمر. يزول الإنسان البرمي رخصة السياقة ما يسوقش، يعني يعملوا الغرامة مضاعفة، يعني يعملوا كل شيء، الآن ربما يدخلوا يسجنه الحبس إذا قتل ولا شيء حاجة، ولكن من منعوش الخمر، لأن إذا منع الخمر يعني أن الحضارة مشات. إذا منع الزنا أن الحضارة مشات، الحضارة خصها تبقى، حضارة قائمة على هذا الأساس، وهذا في الحقيقة تناقض كبير. يعني الآن ماشيين في السياق ديال التدخين، يعني أنه مضر وخطير، منعين أنه ماشيين كل الدول الأوروبية تقريبا غيمنعوا في المرافق العامة بما فيها حتى المقاهي. أنا من القدام يعني كثير اللي قالت المقاهي ما فيهاش الخمار وما فيهاش التدخين، احنا نفسنا نستطيعون مشون، احنا ما كنبغيش نجلسوا في القهاوي نظرا لي ان فيها خمر وفيها ضد تدخين وفيها كذا، ولا زي مش يشرب قهوه ولا يشرب ما فيها حتى شي حرج. ولكن من القدام ان شاء الله ممكن، يعني لأن التدخين سيمنع في بلجيكا من بدايه من شهر 6 غادي تمنع، في ايطاليا سابقا منع، في فرنسا ما عرفتش يعني هل هم في طريق المنع يعني في المرافق العامه، لكن حتى القهاوي نفسها. علاش؟ لانه ثبت الضرر ديالو، ثبت الخطوره ديالو، ولكن باش من نسدوا المنابع ديالو ونمنعوا لهذا المعامل اللي كتنتج، لا هذا خصو يبقى. خلق كتبوا في انه يقتل وكيقتل، ولكن خصنا نبيعه. علاش؟ لان فيه منافع ماديه، منافع للناس، واثمهما اكبر من نفعهما. ثم جاءت الايه الثالثه اللي هي كتحمل التحريم للخمر، تحريم مؤقت، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لأن الخمر كان حلال صح، مادام أنه فيه نص يحرم ويمنع كان حتى المسلمين يشربوه. وسبق أن ذكرنا قصة حمزة مع علي حينما نحر الإبل ولا، وكان علي رضي الله عنه يعد هذا الإبل لحفلة العرس، فنحرها لأنه كان يعني غايب العقل حمزة. والشيعة ينكرون على البخاري، يقولوا بأنه صحيح البخاري بأنه يقول حمزة كان يشرب الخمر، وأي حرج في هذا؟ لأنه ما دام أنه حلال قبل أن يحرم وأي مانع؟ يعني الحديث في صحيح البخاري صحيح أن حمزة يعني كان يعني ثمل يعني سكران، واعتدى على الجمال ديال علي وذبحوا ونحروا لأنه كان غيب العقل، ولكن قبل أن يحرم الخمر هذا لا حرج فيه، يعني ما في حتى شي حرج. الإنسان أن يتمتع بالمباح قبل التحريم هذا ما في حتى شي حرج. فعموما أن التحريم جاء مؤقت، يعني في أوقات لا تصلي وأنت سكران، إذن هذا يعني تضييق على شرب الخمر. يعني فوقاش غادي، لأن الإنسان إذا لو بدأ يصلي 5 صلوات، الظهر العصر المغرب والعشاء والصبح، فالظهر العصر المغرب والعشاء أوقات متقاربة ما يمكنش الإنسان يسكر فيها. إذا بقى ذلك الوقت تبعبه بين العشاء والصبح ممكن، ولكن ذلك الوقت ينوم صح، لأن الناس كتعمل وكتشتغل في الصبح، يعني إذا هذا كتضييق للخناق على التحريم. ولذلك عمر بن الخطاب فهم الآية يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني خصنا نعرفوا الصراحة يعني. فجاءت الآية الرابعة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فحرم الخمر. فما يدل على التربية العظيمة اللي ربنا صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني الخمر أريق في سكك في طرق المدينة، حتى كان وادي الخمر كيجري في المدينة كل شهر، حتى اللي كان فمه كان وجاء بلغت الآية طرح لك شيء وكسر الأواني. سبحان الله، شوف التطبيق، المبادرة إلى التطبيق من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التربية سبقات التربية، الناس يعني مهيئين للقبول مستعدين للتنفيذ، يبادرون إلى طاعة الله سبحانه، ما دام أنا أمر الله وأمر رسوله فلا مجال للتردد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فبادروا إلى الامتثال كما بادر النساء أيضا إلى الامتثال حينما نزل الحجاب الخمار. كنت تقول عائشة تثني على نساء الأنصار رحم الله نساء الأنصار، لما زالت آية الحجاب ذهبنا إلى مروطهن فشققناها قسمين، معنى مش الخمار يعني ما كانش الخمار مجزد يعني قسم إلى قسمين، فاتزرنا بالنصف واختبرنا بالنصف الآخر وليضربنا بخمورهن على الجيوب، يعني المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه من الأحداث التي أعقبت أو من الأحكام الشرعية التي، لأن الأيام المدنية أو ما بعد الهجرة هذه السنوات العشر ديال الإسلام نزول الوحي في المدينة كانت أيام أو سنوات للتشريع، العهد المدني يعرف بأنه عهد التشريع، الأحكام الشرعية كانت تنزل في آنذاك. ولعلنا نختم حديثنا بفائدة، هذه الفائدة هي في الحقيقة تعليق على غزوة بني النضير. قلنا بأن بني النضير يعني أخرجوا من ديارهم وأصبحت أرض خراب بعدما كانت أرض سكينة إلى آخره. جاء واحد من بني قريظة اسمه عمرو بن سعدة القرظي، عمرو بن سعدة هذا كان لا يفارق الكنيسة، تعبد يعني لا يفارق البيعة، فمر بهذه الديار المخربة ديار بني النضير، فوقف عندها وتأمل وذهب إلى الكنيسة وضرب الناقوس، واجتمع بنو قريظة وهي الفئة الثالثة التي بقيت في جوار المدينة، فجمعهم وقال لهم سأقص عليكم عبرة، يعني أخذ درس، قال لهم لقد مررت بديار بني النضير وهي خاوية خراب مدمرة ليس فيها أحد، بعدما كانت عامرة مملوءة الناس فيها آمنون سالمون مطمئنون يعيشون في رغد العيش وراحة النفس وطمأنينة البال، فتحولت إلى هذا الأمر، هذا أمر يدعو للعجب يعني ويأخذ درس من هذا الأمر. ثم قال لهم والله إنكم لتعلمون أن محمدا هو النبي المبعوث في آخر الزمان بالصفات الموجودة عندكم في التوراة، ولقد حدث بهذا فلان وفلان الذين ماتوا قبل بعثته كانوا ينتظرونه، ولقد تعلمون أن ما نزل ببني قينقاع اللي كانوا الأولين لأهل الشام بسبب امرأة، وكذلك بني النضير لا ينزل الله بمثل ما أنزل بهؤلاء إلا لأنهم لا قيمة لهم عنده، أو كما قال يعني هذا الناس هذو اللي وقع لهم هذا الشيء هم ناس يعني ما عنده حتى شيء قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لو كنت عنده شيء قيمة يوقع لهم هذا الشيء، يعني هو هذا يهودي يقول هذا الكلام، فأسلموا له فهيا بنا نذهب إليه فنطيعه ونتبعه. فقال له واحد هو سيد اسمه عمر ابن أسد، هو سيد في قومه، قال له وما يمنعك أن تتبعه، إيش كل منعك؟ قال له أنت، يعني هذا الراهب يقول للرئيس القبيلة يقول له يعني باب النبيين بأنه يعني والحجة اللي أقامها الناس كل شيء كتب. حتى واحد ما استطاع يجاوب. فقال لهم يعني هيا بنا نتبعه هو أقام عليهم الحجة. فقالوا الرئيس ديالهم علاش ما تبعتوش كل منعك؟ فقال له أنت سلم الناس. قال والله ما فقال له الرئيس قال والله ما أحلت بينك وبينه. قال له ما منعتكش عمري ما قلت لك ما تتبعوش. فتكلم الناس الحاضرون العامة وقالوا لهذا الراهب نفسه يعني اللي قلنا اسمه عمرو بن سعدة فقال له قال له والله أنت رئيسنا إن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبينا. قال له أنت هو الآن أنت هو المرجع إذا تبعته احنا غنتبعه وإذا ما تبعتش احنا ما غنتبعوش. فقال لهم والله ما هو إلا ما قلت لكم وإنه لا الحق ولكن لا تطيب نفسي لأن أكون تابعا. هاي الخطورة فين كين شوف لا تطيب نفسي أن أكون تابعا. أشنو هذا؟ أشك يسموه؟ الكبر. الكبر نفسي ليه ما تروضنيش باش أصبح أنا هو الآن هو المرجع في الكنيسة والآن يصبح هو تابع. لا تطيب نفسي الحق والحق. قال لهم كل شيء واضح ولكن نفسي لي لا تسمح لي بأن أكون تابعا. فمنعه شنو؟ الكبر والعياذ بالله. الكبر هو الداء القاتل الفتاك. ماذا قرأت كلاما لطيفا لابن القيم رحمه الله وابن القيم له درر وحكم وفوائد جمة في كل كتبه. يقول مرة أركان الكفر أربعة. الأركان دي الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. هذه أركان الكفر. قال فالكبر يمنع الانقياد. الإنسان اللي عنده الكبر ما يبغيش يتبع. حل قال هذا قال إن نفسي لا تطيب أن أكون تابعا. وهكذا الحق ما يتبعش خصو يكون متبوع وليس تابع. الحسد يمنع قبول النصيحة. الإنسان اللي فيه الحسد ما يقبلش شي واحد ينصحه. النصيحة تجي عند الغير. الغضب يمنع الحق. ولكن صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن يحكمه هو لا يقضي القاضي وهو غضبان. الشهوة تمنع التفرغ لطاعة الله وعبادته. فإذا لاحظت أعلاها هو الكبر وأدناها هو الشهوة. ولذلك من كانت معصيته الكبر فأمره خطي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك الشيطان سبب معصيته جنو الكبر. قال أنا ربكم الأعلى. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه هذا الكبر. آدم عليه السلام كانت معصيته الشهوة أكل من الشجرة فهذا يرجى له التوبة. إذن لكن الكبر والحسد والغضب والشهوة كلها أضرار متفاوتة. طبعا الكبر يمنع الاتباع والانقياد للحق. الحسد يمنع قبول النصيحة ما يقبل مقصود واحد ينصحه. والغضب يمنع العدل إذا كان غضبا ما يعدلش. والشهوة تمنع التفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.